أن هذا الطيار قد شمل النساء أيضا، وربما يكون عدد الذين يلتزمون بالإسلام في أوساط النساء الآن أكبر من عدد الرجال، وهذا الحمد لله مؤشر طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نزيد من فضله. ولذلك الذين أو اللاتي أقبلن على الدين من النساء في المجتمع يحتاجن احتياجا كبيرا إلى تبيين حقائق وتأصيل أمور وتنبيه على أشياء وتبيين أحكام تحتاج إليها المرأة المسلمة، حتى لا تتبعثر الجهود ولا تحصل هناك انحرافات في التصورات ولا في السلوك. كان لابد من إيضاح كثير من المسائل وتبيين ما أصله علماء أهل السنة والجماعة بقضايا تهم المرأة المسلمة. وطبعا في هذه العجالة لم يكن هناك وقت كبير للكلام على أشياء وقواعد في هذا الموضوع، ولكن لعله نستعرض بعضها إن شاء الله. فسنقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام. أولا الكلام على أوضاع تهم النساء بشكل عام، وثانيا الكلام على أوضاع تهم الطبيبات واللاتي يشتغلن في حفل الطب بشكل خاص، ونختم كلامنا عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرأة في هذه الأيام مثل الصيام وزكاة المال وزكاة الفطر. ونسأل الله السداد والإخلاص. أولا الذي ينظر إلى واقع المرأة المسلمة اليوم يرى أنها تدخل في المجتمع دخولا أساسيا، فهي إما أن تكون أما لأطفال أو زوجة أو أخت أو مدرسة أو طالبة أو طبيبة ونحو ذلك، وهذا الدخول من المرأة في المجتمع يعني بأن لها أثرا ولا بد. فأما إذا كانت المرأة سيئة والعياذ بالله بعيدة عن دين الله متصفة بالفسق والفجور فإن أثرها سيكون سيئا عليها وعلى غيرها. ونحن الآن إذا نظرنا في حديث رسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا انطباقه كبيرا على الواقع. يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأنه يخشى على هذه الأمة من فتنة النساء. والذي ينظر اليوم إلى الواقع يرى هذا بشكل جلي، والفتن التي تحصل والشهوات التي تثور اليوم هي شاهد لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحققت مخاوفه مع الأسف في مجتمعنا. فلو نظرنا في واقع الأسواق وواقع الاتصالات الهاتفية وغيرها فسنجد أن الفساد عظيم. لذلك كان لابد من سلوك طريق الجد في الدعوة إلى الله لإصلاح الأوضاع. والرجل لما تكلم وقد لا يعد دوره في النصيحة أو الخطابة أو الكلمة التي يلقيها، ويبقى الدور الرئيسي والأساسي في إصلاح المرأة اليوم على بنات جنسها من النساء. ولذلك الاحتكاك والتداخل بين النساء لا يمكن أن يكون بشكل كبير وحرية تامة إلا بالنسبة للمرأة. قد ينصح الرجل أخته أو زوجته أو أمه، ولكن لا يستطيع أن يدخل مثلا في أوساط طالبات المدارس أو في أوساط طالبات الجامعة أو الطبيبات أو المدرسات ونحو ذلك. من أجل ذلك كان لابد من استشعار المسؤولية أمام الله عز وجل وخصوصا إذا تذكرنا بأن النصوص الآمرة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مخصصة بالرجال إطلاقا، بل إنها موجهة إلى الرجال والنساء. لذلك الدعوة إلى الله وتلبيه النساء وتعليمهن ووعظهن من الأمور المهمة. وكثير من النساء قد يقولن ليس لنا علاقة بما هو خارج بيوتنا، نحن مسؤولات فقط عما في البيت. وهذا من المفاهيم الخاطئة، إذ كيف ترى المرأة منكرا في المستشفى مثلا، أو بين المريضات، أو بين الطبيبات، أو في المدرسة، أو في الجامعة، ثم لا تقدم على إنكاره بالحدود الشرعية. وأقصد بكلمة الحدود الشرعية أن لا يتعدى الإنكار للوقوع في مفاسد أخرى. فالإنكار الفردي بمعنى النصح والتوجيه والإرشاد من المرأة لأختها المرأة هذا أمر مهم. أما إذا وصلت القضية إلى مجال عام فهنا لا بد من تدخل الرجال فيها، خصوصا إذا كان الطرف المنكر عليه رجلا صاحب مسؤولية. فعند ذلك لا يكون من المناسب أن تتدخل المرأة بنفسها لتنكر على الرجال وتنبه وتنصح وتتكلم بشكل مباشر. وقد حصلت حوادث أثبتت أن بعض من تعرضنا لهذا قد وجهنا بإهانات لا تناسب ولا تليق بصيانة المرأة المسلمة وكرامة المرأة المسلمة. ولذلك كان لا بد من التعاون بين النساء الصالحات والرجال الصالحين في عملية إنكار المنكر. هذا من جهة. من جهة أخرى إيجاد القدوات الصالحة في المجتمع من الأمور المهمة، والقدوة دائما مؤثرة. حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة العليا. ماذا فعل؟ حث الناس على الصدقة، ثم تقدم رجل من المسلمين بصدقة عظيمة فتتابع الناس بعده. هذا الرجل من المسلمين كان سببا في اقتداء الناس به بالصدقة. وقد يقول واحد من الناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الأساسية موجودة، فنقول ومع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لذلك الرجل أثر وكان قدوة مع وجود القدوة الأساسية. وهذا يبين أهمية القدوة حتى مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم موجود. ولذلك لا تحتقر امرأة نفسها وتقول أنا لا أؤثر وأنا لا أصلح النفس وأنا لست بأهل القدوة وأنا لا أصلح أن أكون مثالا. لا، كل مكلف بما يستطيع أن يؤديه على حسب طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالقدوة تتجزأ، والدعوة الداعية جهوده يمكن بإمكان أن يكون ممارسا لنوع من أنواع الدعوة بحسب حاله. فالشاهد من الكلام أن كثيرا من النساء قد تقول مدخل شيطان آخر، كان المدخل الأول مالي وللمجتمع، أنا لست مسؤولة عن المنكرات خارج بيتي. المدخل الشيطاني الثاني بالموضوع، ماذا تفعلين أنت وماذا يمكن أن تقدمين؟ دع المجال لغيرك من أصحاب الكفاءة، فتتراجع المرأة عن أداء مهمتها، وهذه سلبية كبيرة. فإذا لم تتحركي أنت وتتحرك الأخت الأخرى والأخرى ويتحرك أيضا الرجال، فكيف يتغير الواقع؟ خصوصا أنه في أوساط النساء هناك إشكالات ومحظورات ومنكرات تقع لا يمكن أن يدري عنها الرجال، لا يمكن أن تدري عنها إلا المرأة المسلمة. والرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان رسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه جعل من نسائه مثل عائشة وأم سلمة مرجعا للنساء في أحكام كثيرة، منها الطهر، أحكام الطهر والحيض والدماء وغيرها. فكانت عائشة وأم سلمة من المراجع التي يرجع إليها النساء في قضايا تتعلق بالأحكام مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. فكنا همزة وصل ينقلنا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يدور في أوساط النساء. ومثال على ذلك، طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء يشكين أزواجهن من الضرب، فلما علم صلى الله عليه وسلم عن طريق نسائه بما تم صعد المنبر وخطب في الناس وقال: ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. فكيف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المشكلة؟ عن طريق النساء. الرجل مهما كان عاليا في مكان علمي أو دعوي أو توجيهي فإنه لا يستطيع أن يلم بما يدور في أوساط النساء. لذلك دور النساء في نقل الاستفسارات والأسئلة التي تتعلق بالنساء إلى العلماء، ولو بالهاتف تتصل وتسأل عن من العلماء المعروفين الثقات، حتى لو كلمت نفسها واتصلت خارج بلدها، فتنقل ما يجري من الأحداث والأشياء التي تحتاج إلى أجوبة. هذه من الأمور المهمة، وإلا فقد يأتي إنسان ليتكلم فلا يدري عن أي شيء يتكلم. نقطة أخرى من الأشياء العامة المهمة بالنسبة للمرأة المسلمة، عرفت عن طريق كثير من الاستفسارات والأسئلة التي توجه وتكون عندي انطباع بأن حاجة المرأة المسلمة إلى العلم الشرعي مهمة جدا، والواحد صار يتمنى أن يكون هناك من النساء من هي متفقهة بأحكام الحيض مثلا حتى ترشد بنات جنسها إلى هذه الأحكام. هذا على سبيل المثال، بدلا من أن تضطر المرأة أن تخرج في بعض الأسئلة، وكثير من النساء يمنعهن الإحراج أو الحياء عن التفقه في الدين، وطبعا هذا لا يسمى حياء شرعيا بل هو خجل. ولذلك يقول مجاهد رحمه الله كما ورد في صحيح البخاري: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فإذا أن تتفرغ المرأة لطلب العلم أو تخصص جزءا من وقتها لهذا الأمر على الأقل، هذه مسألة مهمة. وقد عرف في نساء المسلمين في السابق من كنا من المتفقهات مثل عائشة رضي الله عنها وغيرها، ومثل بنت سعيد بن المسيب الذي جلس زوجها عندها شهرا يتعلم منها ما تعلمته من أبيها، وبنت الإمام مالك رحمه الله التي كانت تجلس وراء الباب والطالب يقرأ على أبيها من الموطأ، فربما سهى الإمام مالك وشرد ذهنه فيخطئ القارئ فلا يصحح له لسهو حصل معه، فتدق المرأة البنت بنت الإمام مالك الباب، فيقول الإمام مالك للقارئ: ارجع فالخطأ من عندك. فيرجع القارئ يقرأ مرة أخرى فيكتشف الخطأ. فإذا وجود نساء يتفقهن على الأقل في القضايا التي تهم المرأة والأحكام الفقهية التي تهم المرأة، هذا أمر مهم. لكن هناك محذور أن يحدث هناك بعض، لا أقول الانحرافات، وإنما بعض الأخطاء في طلب العلم، وقد تكون هذه الأخطاء راجعة إلى أخلاق شخصية في نفسية المرأة المتعلمة، كأن تكون مثلا امرأة عندها نوع من الاعتداد برأيها أو الغرور به فقد يدفعها هذا الخلق أن تأخذ قولا من الأقوال بغير تمحيص وبغير بحث عن دليل أو بغير الرجوع إلى أقوال العلماء، فقد تخبر به غيرها فتقع إشكالات عظيمة وأخطاء جسيمة، وقد تكون غير سريعة الفهم أو تخطئ في فهمها، فإذا قرأت عبارة فهمت عكس المقصود. فهنا لابد أن تنتبه المرأة المتعلمة إلى هذه الأشياء. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر، أو الله عز وجل عندما قال في القرآن أن الرجال قوامون على النساء وأن الله رفع الرجال فوق النساء درجة، يدخل في هذا طبعا الاستعداد لطلب العلم. فلذلك نجد أن العلماء عند الرجال أكثر منه عند النساء بسبب استعداد الرجل الذي فطره الله عليه للتلقي والفهم أكثر من المرأة. لكن هذا لا يعطي المرأة من مسؤولية طلب العلم أو أن يوجد في صفوف النساء من تتخصص في دراسة بعض الأحكام الشرعية. مسألة أخرى، من دافع الإخلاص والحماس لخدمة الدين قد تقع المرأة في نوع من التجاوزات التي لا يجوز أن تقع فيها شرعا، فتتعدى على شيء من تخصص الرجال. وفي هذه الحالة ينبغي أن تقف هذه المرأة مع نفسها وقفة تجرد وإخلاص الله عز وجل، وتراجع مواقفها لتنظر هل ما تفعله صحيح أم لا. والمشكلة الآن هي العمل للإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، ولكنهن لا يجدن توجيها سليما أو لا يجدن الشخصية التي ترشد وتعطي الرأي السديد في الأمور والمشاكل التي تقع. لذلك من المسؤولية الموقعة على المرأة أن تبحث على من يرشدها إلى الصراط السوي والسلوك الصحيح والعلاج الناجح في مواجهة كثير من مشاكل الحياة. والاستشارة التي علمنا الله إياها في القرآن فقال واصفا للمؤمنين وأمرهم شورى بينهم، بل إنه قص علينا في القرآن قصة امرأة كافرة كان سبب نجاحها في قيادة قومها أنها كانت تستشيرهم، وهي بلقيس ملكة سبا التي قال الله عز وجل عنها يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فحصل لها الانقياد حتى من الرجال فقالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، فالأمر الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لا أقصد الاستشهاد بهذه القصة على قيادة المرأة، لا، بل إن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في البخاري لن يبلغ قوم ولوا أمرهم امرأة. ولذلك قال العلماء لا يجوز أن تتولى المرأة ولاية عامة مطلقا، فلا تكون خليفة للمسلمين مثلا، ولا تكون قائدة في جيش، ولا تكون قاضية، بل إن لها وظائف معينة قد لا يؤديها إلا هي، مثل مثلا المدرسة والطبيبة النسائية. فهذه لا يمكن، يعني المفروض أن النساء هن اللاتي يعملن في هذا المجال. فأقصد بكلامي أهمية الاستشارة للمخلصين حتى تصل المرأة إلى رؤية واضحة في كثير من الأشياء التي تواجهها. هناك مسألة كنت أتكلم فيها مع بعض المسؤولين عن توجيه البنات وتعليم البنات، فكان هذا المسؤول يشتكي من نقطة، وهي أن بعض النساء لا يحسن الدعوة إلى الله، فيقول يعني مثلا تقول الامرأة لمن معها لا تلقوا السلام على بقية النساء غير المستأذنات مثلا، فيقول فيحدث نتيجة لهذا انقسام بين أناس أفرى المسلمين. صحيح أن بعضهم فسق لكن الأصل فيهم أنهم مسلمين، وسبب هذا عداوات، سبب إشكالات كبيرة، وسبب هجر وتقاطع ومشاكل انعكست بشكل سلبي على الدعوة إلى الله في ذلك المكان الذي يتحدث عنه هذا الرجل. فلذلك أقول أن الحكمة مطلوبة، الحكمة مهمة، يجب أن نكون على قدر على قدر المطلوب من الحكمة في مواجهة الفساد الموجود. فأما الثورة عليه بعنف والسب والشتم فهذا لن يغير شيئا، بل إنه على العكس سيزيد شقة الخلاف وتباعد وجهات النظر، ويوجد حاجزا بيننا وبين من نريد أن نقدم لهم النصيحة. ولذلك ليس من الحلول الناجحة الآن مقاطعة الفاسقات في المجتمع. قد نرجع إلى أقوال بعض أهل العلم فنجد أن هذا علاج، فيقول أهل العلم يترك السلام على الفاسق والمبتدع تأديبا لهم حتى يشعروا بغربتهم. والدليل ما فعل رسول صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك عندما أمر بهجر الثلاثة الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هجرهم سبب من أسباب رجوعهم من الحق وتوبتهم إلى الله عز وجل، وعقابا لهم على ما اقترفته أيديهم. لكن الآن لابد أن ندرس الواقع ونأخذ بأقوال أهل العلم المعاصرين في مثل هذه المسائل. فالآن الذين يقعون في الفسق هم أكثرية المجتمع، فلو أن هناك طائفة من النساء مثلا التزمنا بشرع الله وقررنا مقاطعة المجتمع من حولهن، مجتمع النساء لا سلام ولا كلام ولا زيارة ولا محادثة ولا شيء. لماذا؟ لأن النساء فاسقات، والفاسق يترك السلام عليه تأديبا له كما ذكر أهل العلم. ما هي النتيجة؟ العلماء قالوا يترك السلام على الفاسق لرجعه حتى يرجع. فهل ترك السلام الآن وترك الكلام من الأشياء التي تحمل الفاسقات على الرجوع؟ الجواب لا، بل إن النتيجة بالعكس. يمكن تقول عشانها ما سلمت، وماذا يعني، وأنا ماذا يضيرني إن ما سلم، أنا عندي 60 زميلة وصديقة غيرها. ولذلك أقول إن هذا الحكم قد لا يصلح تطبيقه الآن، وإنما نرجع إلى كيفية مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم للكفار في مكة. كيف كان يواجههم؟ هل قاطع الكفار وقال أنا والقلة المؤمنة التي معي نحن على الإيمان نقاطع مجتمع هؤلاء ولا نكلمهم أبدا؟ لا طبعا، وإنما كان يدعوهم بالحسنى، وكان ربما دعاهم إلى وليمة وكلمهم وهم عليها. فلذلك الداعية الناجحة هي التي تبش في وجوه الناس وتكلمهم وتشعرهم بأنها حريصة على مصلحتهم وبأنها تريد لهم الخير، وتعمل الأشياء التي تشعرهم بالسرور والسعادة، مثل تقديم الخدمات لهم، مثل إهداء الهدايا. هذه أشياء تجلب السرور والمحبة. هذه الطريقة أنجح بكثير من أن نقول النساء فاسقات نترك السلام عليهن والكلام معهن. ما يصلح هذا الكلام الآن في هذا الوضع الذي نعيشه على الأقل، لا يصلح. قد يطرح في عصر القادم الله أعلم، إنما الآن هذا الموقف غير صحيح. أنتقل بكلامي وأقول أن التنبيهات أو القواعد والأصول في القضايا تتعلق بالمرأة بشكل عام في العلم الشرعي والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموقف من الزوج والأسرة وتربية الأولاد وقضايا الزواج. هذه أشياء كثيرة جدا، كل واحدة تحتاج إلى حديث مستقل، لكن يعني ضيق الوقت سيمنعنا عن الاستطراد في قضايا من هذا النوع، لعله تكون إن شاء الله هناك فرص خاصة لمناقشة كل مشكلة على حدة. أنتقل إلى مسائل تتعلق الآن بالطبيبات ومجال العمل. الواقع الذي نعيش فيه الآن تكثر فيه الانحرافات، سواء كان عن جهل أو عن خبث نية. فأحيانا مثلا نجد أن عزل النساء عن الرجال فيه تقصير كبير في مجال الطب مثلا، فليس هناك في الواقع عزل كامل في هذا الجانب، ولذلك سيحدث تبعا لهذا مشاكل تتعارض، أشياء تتعارض مع شريعة الله، وستقع الطبيبة المسلمة أو دارسة الطب مثلا في إشكالات شرعية نتيجة وجودها في بيئات مختلطة، بل حتى مع أقارب المريضة التي تراجع هذه الطبيبة من الرجال. فهنا نذكر بأمور: الأول الحجاب الذي فرضه الله عز وجل صيانة للمرأة، وأمر الله المؤمنات بأن يبنين عليهن من جلابيبهن، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بستر نفسها، وأذن لها أن ترخي حجابها وراءها شبرين إسبابا لا للخيلاء لكن حتى يكتمل الستر. وفي البيئات التي يحدث فيها اختلاط يكون الحجاب أمر مهم جدا، ويكون التساهل فيه أمر خطير. فقد تدخل المرأة مثلا غرفة بالمستشفى فترى أنها لوحدها، فقد تكشف الوجه وتضع الخمار وهي مثلا لم تقفل الباب، فتفاجأ برجل يدخل عليها لأي سبب من الأسباب، ربما أخطأ في الغرفة، فتكون النتيجة أن يرى هذا الرجل عورة المرأة أو جزءا منها على الأقل. ما هو السبب؟ التساهل في أمر الحجاب. قد تسير المرأة في ردهات المستشفى وفي طرقاته وتنتقل من غرفة إلى غرفة، ليس كل المستشفيات فيها مرضى من النساء فقط، لا، قد يحدث أن يكون المستشفى فيه مريضات ومرضى من الرجال، فإذا ما التزمت المرأة بالحجاب فإنها تؤدي بذلك إلى أن يرى الرجال شيئا من عورتها التي أمرها الله بسترها، وهذا طبعا يترتب عليه إثم عظيم ومخالفة صريحة لأمر الله ورسوله. هذا من جهة، والكلام عن الحجاب كلام طويل، لكن يعني نكتفي بهذه الإشارة. وأنا أستغرب من بعض النساء اللاتي يبدين زينتهن للرجال، كيف ترضى المرأة المسلمة أن تعرض نفسها كسلعة، فتضع مثلا أدوات الزينة والمكياج وتتنقل بين الرجال، وكل واحد ينظر إليها ويشبع عينيه من النظر إلى هذه المرأة. فهنا في هذه الحالة يعني كرامة المرأة تهان وصيانتها تنحق وتنكشف وتكون لا قيمة لها، كل واحد ينظر، النظر مجانا مفتوح. وهذه قضية بالإضافة إلى أنها غير شرعية تغضب الله عز وجل، فهي بالإضافة إلى ذلك تنقص من قدر المرأة. ولذلك حتى الذين يتكلمون على المرأة المتحجبة ويوجهون إليها سهام النقد والتجريح هم في داخل أنفسهم يعني ينظرون إليها نظرة الاحترام حتى لو لم يبدوا هذه النظرة، لأنها ما جعلتهم يرون شيئا من عورتها، فهم في الداخل يحترمونها رغما عنهم، لكن قد يصل بهم الفسق والمعصية إلى أن يتكلموا عليها وعلى إيجابها. لماذا؟ لأن هؤلاء الفسقة يريدوا حقيقة أن تصبح المرأة كالسلعة، لأن هؤلاء الفسقة يريدوا حقيقة أن تصبح امرأة السلعة ينظر إليها من شاء. فهنا ينبغي للمرأة المسلمة أن تقطع الطريق على هؤلاء وتلتزم بأمر الله عز وجل حتى ترغم أولئك الفسقة، ترغم أنوفهم وتقطع عليهم ما يريدون الوصول إليه من إشباع شهواتهم وغرائزهم. وأقول أن الاستهزاء بالحجاب وغيره صار سمة والعياذ بالله من سمات الناس في هذا العصر، حتى من أقرب الناس إلى المرأة تجد اللمز والغمس الحجاب. حتى الأب أحيانا والأخ يتجه، بل إن بعض الأمهات وصل بهن الأمر إلى نزع الحجاب من رؤوس بناتهن وإرغام بعض الآباء للبنات بتقديم الضيافة إلى الأجانب. ومن يعني أسباب هذا هذه المسلسلات التلفزيونية التي تحكي واقع فيها تمثيل لأدوار نساء مسلمات في القديم. هذه التمثيليات التي تعرض أحيانا بمناسبة شهر رمضان أو تعرض على أنها يعني من ضمن البرامج الإسلامية ذات أثر خطير جدا وسيء على النساء، حتى أن واحدة من النساء لما رأت يعني فيلما يتعلق أو مسلسل يتعلق بنساء الصحابة تخرج بعض الفاسقات لتمثل دور صحابية من الصحابيات والعياذ بالله من هذا الفعل الذي يفعله، احتجت امرأة على ابنتها وقالت لمجموعة من البنات المتحجبات، قالت لماذا أنتن في هذا التزمت والتشدد ولماذا تضعن هذا الحجاب الذي ليس عليه دليل ولا له أصل؟ ما هو دليلك يا أيتها المرأة المتكلمة؟ قالت هذول نساء الصحابة في التلفزيون نشوفهم ما عليهم غطى وجه، يعني بناتنا يصيروا أحسن من الصحابة، الصحابيات ما عليهم غطى وجه. من أين أخذت هذا المفهوم وهذا التصور؟ من هذا المسلسل. المهم الكلام في قضايا الحجاب طويل. ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بواقع المستشفيات وواقع الطبيبات، وهي قضية اختلاط المرأة بالرجل. اختلاط المرأة بالرجل أحيانا يعني قد يكون له دوافع، وكما علم قد توجد بعض الشفر في المراحل المتقدمة في الدراسة يعني يدرس فيها البنات مع أو الطالبات مع الطلاب في فصل واحد، أو يكون المدرس للطالبات رجلا، أو يكون مثلا الاستشاري الذي يرجعنا إليه في مناقشة بعض الحالات رجلا، وأشياء حالات أخرى يعني تؤدي إلى اختلاط المرأة بالرجل. وهذا النوع من الاختلاط مع مرور الزمن يعني يمكن أول ما تدخل وحدة إلى قسم طالبة إلى قسم فيه طلاب يعني تشعر بالحياة والخجل الشديد، وقد تتوارى بجانب من جوانب الفصل وتحاول أن تكسر نفسها بكل وسيلة. وربما يكون أول مرة تكلمت فيها امرأة مع طبيب أو مع استشاري تكون يعني في غاية الخجل وفي غاية الاستحياء، ويعني لا تتكلم إلا بالأشياء القليلة جدا. لكن المسألة كما ذكر ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث رواه الإمام البخاري عن الرجل الذي زنى ولده بامرأة مخدومه، واحد خادم في بيت فزنى بامرأة صاحب البيت، ما هو السبب؟ يقول ابن حجر رحمه الله فهذا الاختلاط المؤدي إلى مزيد من الاستئناس والألفة أدى إلى وقوع المحرم. فالآن قد لا تكون المشكلة هي أول مرة تكلم فيها الطبيبة مع الاستشاري ولا أخصائي، ولا تكون المشكلة مثلا أول مرة دخلت فيها طالبة مع مجموعة من الطالبات في فصل وكان المدرس رجلا، لكن المشكلة أن يؤدي كثرة الاختلاط وكثرة المجالسة إلى نوع من الألفة والاستئناف توقع في المحظور الشرعي. فتجد المرأة مثلا تتجارى في حدود الكلام وتبدع مع الزمن خلاص تعتبر الطبيب هذا مثل أخوه يمكن. فتبدأ تكلم وتحادثه يعني بطريقة لا تحادث بها إلا أخاها في البيت. ويسقط حجاب الكلفة بين الرجال والنساء فتخاطب كأنه رجل عادي من محارمها و يعني قد يؤدي هذا إلى وجود نوع من الاستئناس المؤدي إلى يمكن مثلا مزاح والضحك وتبادل الصرف والنكات بين الطبيبات والأطباء من الرجال. وهذا يا جماعة لو وصلنا إلى هذا المستوى فهذا قضية خطيرة ونكون يعني في هذه الحالة قد ارتكبنا إثما عظيما ونكون يعني قد انتهكنا حدود ما أنزل الله. يعني أنا ما أضخم القضية أقول هذه مثل الزنا لا، لكن أقول أن هذا أمر محرم لا يجوز. وبعض الشر أهون من بعض ولكن كله شر وكله إثم. نقول نعم لأن ليس الإثم التي تزني مثل الإثم التي مثلا تتبادل الأحاديث مع رجال ما لها داعي أو مثلا تمزح معهم وتضحك، لا، لكن نقول هذا شر وهذا شر، وهذا عليه إثم سيئات وهذا عليه إثم سيئات، وهذا يؤدي إلى عقاب الله وهذا يؤدي إلى عقاب الله. ولكن جهنم درجات والعذاب يتفاوت والسيئات تتفاوت بحسب الذنب. فالواحد لا ينظر إلى صغر المعصية كما قال الثلاث ولكن ينظر إلى من عصى. يعني يا أختي لا تنظر إلى صغر المعصية تقول هذه معصية صغيرة، يعني وإيش صار لما مثلا أتساهل في الكلام مع بعض الأطباء شيء بسيط. لا تنظري إلى صغر المعصية ولكن انظري إلى من عصيت في الكلام مع بعض الأطباء شيء بسيط. لا تنظري إلى صغر المعصية ولكن انظري إلى من عصيتي. طيب نعود إلى مسألة سبق أن ذكرناها في كلامنا تتعلق يعني بقضايا الطب. ذكرنا أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وقال الله عز وجل آمر النساء المسلمين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لذلك الأصل أن المرأة الأصل هذا أن المرأة مجال عملها في البيت، ترعى زوجها وتربي أولادها وتقوم على بيته وماله بالمعروف. هذا الأصل وهذا هو المكان الأساسي للمرأة. لكن أحيانا تضطر المرأة للخروج من البيت للدراسة أو مثلا للعمل، قد تكون محتاجة ماديا، قد يكون عندها أيتام، قد يكون عندها مثلا أب كبير في السن وأم كبيرة في السن وإخوة صغار أو إخوة يدرسون، وقد هي لتضطر أن تعيدهم فتضطر لأن تخرج لتعمل. فعندما تخرج لتعمل ينبغي أن يكون خروجها بقدر الضرورة. فمثلا إذا كان هناك يعني نضرب مثال، لو كان هناك مثلا إضافي عمل إضافي ما تحتاج، ليس مفروضا على المرأة في مجال العمل، ممكن تأخذ إضافي ممكن ما تأخذ، وهذه مرأة عندها بيت وعندها أولاد عندها مسؤولية ما تروح تأخذ إضافي طمعا في المال، والله تعالى قد أمرها بالقرار في البيت. إذا كانت ما هي حاجته فلماذا تخرج من البيت؟ فلذلك يكون خروجها من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. هذه قضية. طيب قد لا تكون المرأة محتاجة لكن يكون المجتمع هو الذي يحتاجها، يكون المسلمين حاجة المسلمين إليها، يمكنها ممكن أنه ينفق عليها الأب ولا الزوج ممكن، لكن المجتمع المسلم يحتاج مثلا إلى معلمات مدرسات يعني كيف ما يمكن يجيب رجال، أو يحتاج إلى طبيبات نسائيات مثل اللي بالتوليد وغيرها من أمراض النساء. الأصل ما يجيب رجال، هذا الأصل. لابد أن يكتفي المجتمع المسلم ذاتيا بالنساء الطبيبات المسلمات. فيكون خروج المرأة من البيت في هذه الحالة لا ضروريا يعني بالنسبة لها ولحاجتها الشخصية، لكن يكون خروجها ضروريا من اجل المجتمع. طيب، فلا بد عندما تخرج ان تشعر بانها خرجت للضروره، لان الان قضيه الضروره هذه قد اصبحت غير ذات بال عند الكثيرين. يعني الان بعض الناس يضعون نقودهم في البنك، ويمكن ما في مكان اخر من باب الضروره صحيح، لكن اللي يضع نقوده في البنك لا يشعر بانه ياكل كانه ياكل لحم الميته. يعني الان وضعها الان في هذه المحلات الربويه حرام، ولا يجيزه الا الضروره. فالضروره الذي يرتكب الضروره يجب عليه ان يشعر بانه يعني قد فعلها وهو كاره، انه ما هو مسرور، بالعكس انه يعني وده ان 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 يرجع عن هذه الاشياء ولا يرتكبها. ويجب ان تكون الطبيبه في عملها ان كانت فعلا صادقه مع نفسها ومع الله عز وجل قبل ذلك، ان تشعر بالحنين الى ذلك العش الهادئ الذي هو مسكنها ومستقرها والذي امرها الله بالقرار به، وان تذكر نفسها بين لحظه واخرى انها ما خرجت من بيتها الا لحاجه المسلمين للضروره. يعني ما الان خارج مبسوطه انها راح العمل، مبسوطه انها تجد تلاقي الناس، مبسوطه انها تختلف معهم، لا، تستشعر بانها تقوم بواجبها، يعني لان المجتمع، لان الاسلام، المسلمين يحتاجون الى هذا، فهو من باب الضروره. وهذه المساله ينبني عليها اشياء، من ضمنها قضايا التضحيه. يعني مثال، الآن بما أنها خرجت لحاجة المسلمين، ما خرجت يعني لأنها تحب الخروج، لا، خرجت لحاجة المسلمين، المفروض أن تؤدي عملها على أكفأ وجه يخدم المسلمين. والذي يعني المحك، لو أردنا أن نضرب مثال المحك الذي يوضح هذا الأمر، لو أن الآن مثلا طبيبة من الطبيبات عندها في اليوم مثلا 6 مراجعات مثلا او 20 مراجعة، وهي تعلم بان المرأة رقم 21، اذا جاءت تراجع ليس هناك نساء، وانما ستضطر ان تذهب الى رجل. فالان هل تقول الطبيبة الان تقول والله انا ما لي شغل، انا المستشفى مكلفني بهذا العدد وانا استلم راسي على هذا العدد وانتهينا، انا ما حتى لو صار عندي وقت في العياده، حتى لو صار في وقت انا ما اجلس ولا استقبل احد، اجلس في العياده وانا فارغه وخلاص، كيف هذيك تروح للطبيب هذه المرات، لكن تقول والله ما هي مناوبتي ما لي شغل، خلاص تروح للرجل، كيف هذا يدل على ايش؟ يدل على انها ما فهمت اصلا هي لماذا خرجت من البيت، لا هي مجرد سامع انه هذه مناوبه وانه هذا الشيء مفروض يدار بالمستشفى وأن هذا تحليل الراتب وانتهينا، وهي لم تدرك بعد أهم لماذا خرجت وأهمية التضحية في سبيل الله. فانكشاف عورة امرأة لرجل ليس أمر سهلا. وبعدين في قضية التوليد، يعني ما هو ينكشف وجه ولا شعر ولا ذراع، ينكشف ما هو أعظم من ذلك بكثير، ينكشف العورة المغلظة. العورة المغلظة العلماء يقسمون العورة إلى مخصصة ومغلظة، فالمغلظة هي السوأتان القبل والدبر، والمخصصة يعني بقية العورة من السرة إلى الركبة، بقية العورة، أو مثلا في حالة المرأة مع الرجل بقية الجسم بصفة عامة. فالآن ما هو في سهل انكشاف عورة مرأة لرجل في عملية التوليد، ولو كانت هذه المرأة عندها إيمان بالله واليوم الآخر، ما هو سهل انكشاف عورة مرأة لرجل في عملية التوليد، ولو كانت هذه المرأة عندها إيمان بالله واليوم الآخر وغيرة على أعراض المسلمات، كان على أعراض المسلمات كان إذا صار عندها وقت تولد واحدة ولو ما هي نوبتها ولا هي مكلفة به رسميا، أن لا تسمح لهذه المرأة أن تذهب إلى رجل وتقول لها تعالي أنا أشرف على ولادتك. وما هي القضية فقط يعني إذا جاءت ما تردها، ما هي مسألة إذا جاءت المريضة ما تردها، لا، أكثر من كذا، أنها إذا رأت مريضة تريد أن تذهب إلى رجل أن تنشرها بالله عز وجل وبالحكم الشرعي، وأنها ما يجوز أن تذهب إلا للضرورة، وأنه ما دام ليس فيه ضرورة أو فيه قريبات من النساء حتى لو انتظرت قليلا وما ترتب ضرر على الانتظار فإنها يجب أن تنتظر حتى تدخل على امرأة تكشف عليها. وهذا الموضوع ترى جماعة حساس، حتى إن العلماء قالوا لو وجد طبيبة كافرة بوذية ولا نصرانية وطبيب مسلم وأرادت المرأة أن تكشف فإنها تذهب إلى الطبيب الكافر ولا تذهب إلى الطبيب المسلم. فإذا استشعار المسؤولية وتضحية في سبيل الله، وأن الآن ليست قضية رواتب قضية أموال وإنما هي قضية أجر وبذل في سبيل الله عز وجل، هذه من المفاهيم التي إذا غابت عن النساء التي يشتغلن في عقل الطب يعني تحدث صامات وسلبيات كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يعني من الأمور التي قد تقع فيها المرأة في عالم الطب يعني مع الاستشاري مثلا تحتاج أن تناقش بعض الأوضاع، وأنا ما عندي يعني إحاطة كاملة يعني بهذا الأمر، لكن يعني أتوقع مثلا يمكن بعض الحالات النفسية أو مثلا بعض الأشياء اللي مثلا ناتجة يعني نفترض مثلا خلنا نفترض أن المرأة تعرضت لشيء بينها وبين زوجها فنتج عنه حالة مرضية، فجاءت إلى طبيبة وقصت عليها القصة. الآن يا جماعة المرضى أسرار المرضى أمانة، يا أيتها الأخوات الكريمات أسرار المرضى أمانة، وإذا اطلعت الطبيبة على أشياء داخل البيوت وستطلع لا بد أن تطلع من خلال الاحتكاك مع المريضات تطلع على يعني قضايا بيوت وتطلع على أسرار عوائل تطلع على علاقات يعني زوجية وأشياء، فأقول إن هذه المسائل من الأسرار من أسرار المسلمين التي لا يجوز كشفها إلا للضرورة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة، وقال إذا حدث الرجل بحديث فالتفت ثم التفت فهو أمانة، يعني لا يجوز إخراجه إلى الغير، يعني تلفت حتى يتأكد ما حد يسمعه ثم تكلم لك أباح لك بشيء لا يجوز لك أن تفشيه. فقد يحدث مثلا في بعض الاجتماعات ولا بعض المناقشات يعني تشاغل، فتجي واحدة أحيانا مو من باب الاستشارة ولا من باب شيء يعني تقول والله أنا اليوم جاتني واحدة وطلع عندها كذا وكذا وكذا وهذه اسمها كذا وراجعتنا مدري ايش واكتشفت انه بينها وبين زوجها مشاكل وانه حدث، وتجلس من باب يعني إبراز النفس والعياذ بالله من هذه الآفة الذميمة، من باب إبراز النفس وانها يعني جات لها أشياء وانها اطلعت على قضايا وعلى أسرار وان عندها أسرار وعندها خبايا وعندها أخبار المجتمع، فتأتي وتقول جاتني فلانة فلانية وتسميها بالاسم مثلا أو راجعتني واحدة من قبيلة كذا أو من جماعة كذا فقالت لي أشياء وتجد تقول هذه الأشياء. أقول يا جماعة أن هذه الأسرار لا يجوز إفشاؤها، هذه أمانة، أمانة في عنق هذه الطبيبة التي اطلعت عليها. لو أن المرأة اضطرت الطبيبة اضطرت لمناقشة هذا الوضع مثلا مع استشارية فتبدي لها من حالة المرأة بقدر الضرورة، تقول والله هذه المرأة اللي في السرير الفلاني ولا في الغرفة الفلانية يعني حالتها كذا كذا كذا، ولا تخبر إلا بالقدر الضروري للاستشارية أو لمن تناقش معها الأمر، أو مثلا الوحدة ما عرفت ماذا تفعل في هذه الحالة لا فيها أخت لها بالله تثق فيها من الطبيبات، تقول هذه المريضة مثلا كذا ما رأيك أن نتعاون على مثلا علاجها أو نتعاون على تخفيف مثلا آلامها أو على تهدئة نفسها، أنت تحكيلها كذا وأنا مثلا أؤكد على كلامك، يعني أشياء تدعو إليها الضرورة والحاجة، مو كلام مجالس يعني جالسين في مجالس ولا في بيوت ولا خارج المستشفى ولا فيها يعني كلام ونطلع عليها أسرار الناس. كذلك من الأشياء المتعلقة بالطبيبة أن مجال الطب مجال مهم لتعليم الناس العقيدة وخصوصا أسماء الله عز وجل وصفاته. وأقصد بالذات قول الله عز وجل عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال رسول الله عليه وسلم في دعاء لبيب عن المريض: اللهم رب الناس أجن بالباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أن لا شافي إلا أنت. وفي رواية: لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر بلاء ولا سقما. فمن هو الشافي؟ الله عز وجل. أول شيء تحتاج الطبيبة أن تذكر نفسها بهذا حتى لا يصيبها الغرور. لو أنها نجحت في علاج غرور، لو أنها نجحت في علاج امرأة ونجح العلاج، فما تشعر الطبيبة بالغرور أنه هي التي شفت المرأة. هذا أولا، هذه قضية مهمة جدا لنفس الطبيبة. هذا المفهوم العقدي المتعلق بالعقيدة مهم بالنسبة للمريضة، فتوضح الطبيبة للمريضة أن الشافي هو الله، وأن هذا الدواء اللي أنا أعطيك إياه وهذا الفحص وهذا العلاج وهذا التطوير وهذا التأهيل هذه كلها أسباب فقط، وأن الله يملك أن يمنع هذه الأسباب من أن تعمل ما تستفيد شيء، وقد يقدر الله أن تنفع هذه الأسباب فتستفيدين، وأن الشافي أولا وآخرا والله عز وجل. ويا أختي الطبيبة، أذكرك بذلك الغلام المؤمن في قصة أصحاب الأخدود الذي ضرب لك مثلا مهما في هذه المسألة. فالله عز وجل أعطى ذلك الغلام المؤمن في قصة أصحاب الأخدود المقدرة على إيش؟ على أن يزيل أمراض الناس بإذن الله، فيبرئ الأكمى والأبار والأعمى كما أعطي ذلك لعيسى عليه السلام، بل إن عيسى أعطي أيضا إحياء الموتى بإذن الله. ماذا كان ذلك الغلام وهو غلام صغير؟ ماذا كان يقول الناس وهو يعالجهم؟ كان يقول: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فإذا تعليم المريضة لأن الشفاء من الله، لأن بعض النساء بعض الناس يغيب عنهم هذا الأمر، يمكن يصدقون من ناحية المبدأ. يعني لو أخذت مريضة وقلت لها: هل أنا اللي شفيتك ولا الأول اللي شفاكي؟ تقول: لا، أول اللي شفاني. لكن إذا جيت على المجال العملي تجد أن الأمر مختلف، فمثلا تجد بعض أولياء المريضة يقول للطبيب أو للطبيبة: أرجوك يا دكتور، يعني أنك أرجوك أن تزيل أو تشفي هذا المرض، أو أرجوك يا دكتور أن، ويأتي بألفاظ لا يصلح إطلاقها إلا عن الله عز وجل. فهنا لا تكتفي الطبيبة بالسكوت وتقول: الله هذه جاهلة، لا، تعلمها، تقول: ترى الشفاء من الله، وتأتي لها بالأدلة من القرآن والسنة على هذا الكلام. ثالثا في هذا الموضوع أن تحفظ الطبيبة الأذكار التي تقرأ على المريض وتستعملها هي، يعني يمكن هذا المسألة يغفل عنها. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أدعي نقول عند المرضى: اللهم رب الناس أجل الباس، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكفيك، إلى آخره. فالآن الطبيبة لا بد أن تحفظ هذه الأذكار، ويعني إذا جاءتها المريضة تقولها بصوت مسموع حتى تعلم المريضة بأنها تستخدم الدعاء لها في العلاج، وأنها ليست المسألة اعتماد على الأدوية والعلاجات والأشياء المخدرية والتطوير لا، وإنما قضية ارتباط بالله عز وجل، ارتباط. وإذا وضعت يدها على المريضة تقول: بسم الله، وممكن ترقيها وتقرأ عليها وتعلمها أن ترقي نفسها بالمعوذات وغيرها من الأدعية الواردة، وتعلمها الرقية بالقرآن، وتقول لها: إن الله يقول: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء، وأن القرآن شفاء، يشمل شفاء المرض، يشمل شفاء القلب من أمراض الشبهات والشهوات، وشفاء الجسد من الأمراض التي تنزل به. طيب، يعني نقول باختصار انه ادراك هذه المسألة من الامور المهمة، ويمكن يصير فيها ادراك هذه المسألة من الامور المهمة، ويمكن يصير فيها غفلة هو لأنها غير منتشرة. يعني يمكن الطبيبة تقول يعني أنا أصير شاذة بين الطبيبات، شلون أقرأ بصوت المرتفع ولا شلون أقول آيات وأحاديث وهذه جات علشان العلاج؟ نقول سني سنة الحسنة فيكون لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب أظن يعني في مجال الطب أكتفي بهذه الملاحظات أيضا لأن الوقت يمكن يضيق، وآتي الآن على بعض الأشياء المتعلقة بأحكام عن الصيام والزكاة وزكاة الفطر تتعلق بالمرأة المسلمة. أقول يا أخي في شخص واقف في مكان الجامعة في الموعد تأخر عليه، أهلي بن عجل تتعلم التليفون هذا؟
حسن التليفون هذا ترى الأسئلة هذه على رمضان هذه الأسئلة مختلفة
ثمانية أربعة وثمانين خمسة اثنين. أنا ما أدور عليه فرصة الجامعة فأخشى أن يتأخر، أقول له يعني لن يكون عندك قبل الساعة ثلاثة، فإذا تنتظر إلى الساعة ثلاثة طيب، إذا ما تنتظر إلى حطيت لي عند الفراش أم هي رسالة حطيت لي عند الفراش طيب أو في أي مكان أجي على بعدها، أقول له ما أدري يكون عندك قبل الساعة يعني كل ثلاثة إلى عشرة إلى ثلاثة. إذا ما يقدر ينتظر
هذا رمضان
لا أنت هتلحق إن شاء الله تجي قبل ما
طيب بالنسبة لبعض الأمور المتعلقة بالنساء، أولا بالنسبة لقضية الحيض، قضايا الحيض الآن من المسائل الشائكة. ليش؟ لأن أكثر النساء حسب الأسئلة اللي تأتي تقول شلون أدري إني طهرت، والدم ينقطع ويرجع وينقطع ويرجع، شلون أدري إني طهرت؟ ومثلا يقترب وقت الفجر وأنا الآن الدم منقطع، طيب لو إني صمت يمكن يجي مرة ثانية، طيب ما عندي الآن مثلا ينزل علي كدرة أو صفرة ماذا أفعل؟ فنقول إذا انتهى وقت العادة المعتادة وانقطع الدم قبل الفجر فإنك يا أختي تنوي الصيام، تنوين الصيام وتمسكي مع النية قبل الفجر طبعا، ومهم النية قبل الفجر التي طهرت لا بد تنوي قبل الفجر. لو واحدة مثلا من أول رمضان هي حائض والآن طهرت في نصف الشهر لا بد تنوي قبل الفجر، إذا ما نوت قبل الفجر الصيام غير صحيح يجب أن يعاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. طيب انقطع الدم، انقطاع الدم أو الطهر يعرف بشيئين، الشيء الأول نزول القطة البيضاء وهي سائل أبيض يخرج من المرأة عند الطهر بعد انقطاع الدم وانتهاء العادة الشهرية، فإذا رأت هذا السائل تعرف أنها طهرت وتشرع في الصيام والصلاة. كثير من النساء يقولن نحن لا نرى هذه القطة البيضاء أبدا ما تنزل علينا، فماذا نفعل؟ نقول الطريقة الثانية التي ذكرها العلماء لمعرفة هل الدم انقطع ولا لا، أن تحتشي المرأة بقطن ونحوه ثم تخرجه، فإذا كان نظيفا ثم تخرجه، فإذا كان نظيفا يعني ما فيه دم ولا فيه كدرة ولا صفرة، لأن الحيض ليس الدم فقط، الحيض هو الدم وما يتصل به من أوله أو من آخره بالصفرة، هذا كله حيض يسمى سواء كان في الأول ولا في الأخير، إذا كان متصلا بالدم يعني جاء قبل الدم مباشرة أو بعد الدم مباشرة هذا يعتبر من الحيض. فإذا كانت المرأة قد نظفت تماما ورأت هذه القطرة مثلا نظيفة أو هذا المنديل الذي لفته نظيفا ما في شيء، فعند ذلك يعني طبعا نقصد بنظيف يعني ما فيه لا دم ولا صفرة أو كدرة، وهو يعني انه ما يخرج مبللا ببعض السوائل والافرازات، لا هذه الافرازات ما تمنع ليست لا علاقه لها بالحيض. فاذا وجدته نظيفا فانها تعرف انها قد طهرت وتبدا تصوم وتصلي. لنفترض ان امراه انتهت ايام العاده انقطع الدم دست شيئا قبل الفجر فوجدته المحل نظيفا فنوت الصيام قبل الفجر، جاء عليها العصر نزل عليها الدم مرة ثانية، وهذا الدم اللي نزل هو دم حيض وليس دم استحاضة ولا نزيف ولا شيء من الدماء الأخرى غير دم الحيض والنفاس. فماذا تفعل؟ نقول الصيام بطل الآن، وترجعين أنت حائض كما كنت، وما عليك إثم طبعا لأنك أصلا مجتهدة، يعني قدرت أنك قد طهرت وأن الدم انقطع، لكن بعدين رجع مرة ثانية، والدم ما هو لازم يكون مستقل، يأتي ويروح. طيب، فتقضين يوما بدل هذا اليوم. لو أن المرأة انقطع عنها الدم قبل الفجر فنوت الصيام وأكملته إلى المغرب والدم منقطع، فالصيام صحيح. ولو نزل عليها الدم ثاني يوم فنقول اليوم اللي راح هذا صحيح، ولا فنقول اليوم اللي راح هذا صحيح ولا خلاص مدة ولا يلزم في عادته، لأن كان الدم فيه متوقف يوم كامل. طيب، كذلك بالنسبة للنفساء، لو مثلا بعد 25 يوم من الولادة انقطع الدم فصلت وصامت، بعد 5 أيام رجع الدم مرة أخرى ودم نفاس ما هو دم يعني عرق، فنقول أنت رجعت نفساء كما كنت، وهذا الدم وهذا الانقطاع الذي حصل صيامك وصلاتك فيه صحيحة، وما عليك إعادة الصيام لأنه كان أكثر من يوم، وهذا هو المذهب. أيضا من القضايا المتعلقة بالحيض مسألة أخذ الحبوب منع الحيض، حبوب منع العادة، هذه حبوب منع الحمل إذا كانت لا تضر بالجسم، وطبعا الطبيبة تعرف أكثر من غيرها عن هذا الموضوع، فيجوز أخذها لمنع العادة حتى تتمكن من صيام الشهر كله. لكن لو طلع فيها ضرر لا يجوز أن تأخذ، لأن الله قال إلا الفطرم قال لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز المرأة أن تضر بنفسها حتى لو من أجل أداء العبادة، لا يجوز أن تضر بنفسها. فلو أن مريضة يضرها الصيام لا يجوز لها أن تصوم. طيب، لو قالت ما في ضرر علي، هل الأحسن أخذ ولا الأفضل ما أخذ؟ فنقول فتوى الشيخ، فتوى العلماء مثل الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، أن الأفضل أن لا تأخذ حتى لو كان ما عليها ضرر. لماذا؟ لأن الله هو الذي قدر عليها هذا الحيض، وهو الذي رضي لها وأوجب عليها قضاء الصيام وما أوجب عليها قضاء الصلاة، ورضي لها بذلك دينا، فلماذا لا ترضاه هي لنفسها؟ إذا كان الله عز وجل رضي لك يا أختي أنك إذا نزل عليك الحيض أنك ما تصومي ولا تصلي، وإذا طهرت تقضي ما فاتك من الصيام، فلماذا لا ترضين بما رضي الله لك؟ فالأفضل عدم استخدام الحبوب نهائيا، يعني في أي حال، لكن لو استخدمتها لو أنا بروح التراويح وأنا أريد أن أصوم وأنا ما بيفوتني رمضان إلى آخر الكلام المعروف، وأصرت على أخذ الحبوب وهي ما تضرها، فيجوز الجواب من ناحية الجواز يجوز، لكن الأفضل لا تأخذ. قد تأتي هناك أسئلة عن الإفرازات التي تخرج من المرأة. الإفرازات تبقى إلى قسمين، إما أن يكون إفرازا نجسا كأن يكون يعني من البول أو شيء مختلط بالبول، يعني سائل مر على مكان البول قبل خروجه فصار مختلطا بالنجاسة، فهذا إذا نزل على المرأة طبعا يعتبر سائل نجس ويجب غسل المحل والوضوء للصلاة. أما إذا كان الإفراز لما تتبع الأطباء طريقه في الجسم وجدوا أن هذا الإفراز سائل غير نجس ولا يمر على النجاسة اللي في الجسم ولا يختلط بالنجاسة اللي في الجسم، فهذا الإفراز طاهر مثل ومثل العرق، وهذه الرطوبة الزائلة التي تجدها المرأة في ملابسها إذا كانت من هذا السائل اللي هو لا مر على نجاسة ولا هو نجس أصلا فيعتبر مثل العرق، يعني ما يضر الصلاة ولا يضر الوضوء ولا شيء. طيب، لو كان نجس هذا السائل لكن ينزل باستمرار دائما باستمرار دائما، فنقول ان هذه المرأة حكمها حكم من به سلس البول مثل أيضا اللي عندها سلك ريح دائما يخرج منها ريح بغير إرادتها ما تستطيع تتحكم فيه، فهذه تتوضأ لكل صلاة بعد الأذان بعد دخول وقت الصلاة، تتوضأ وضوءا واحدا للصلاة بسننها وتصلي الصلاة بسننها حتى لو خرج منها سائل وهي تصلي، وحتى لو خرجت منها ريح وهي تصلي إذا كان عندها سلك لهذه الأشياء النجسة التي تخرج، وتغسل ما أصاب ملابسها من هذه السوائل النجسة. بالنسبة للنزيف، قد يصيب المرأة نزيف يخرج منها مثلا دم أثناء الحمل، فإذا كان الدم ليس بدم حيض فإنها لا يضر تصلي وتقوم، لأن هذا دم عرق دم نجس وليس دم حيض أو نفاس. لكن في بعض الحالات بعض النساء وهي حامل تأتيها الدورة الشهرية، فالصحيح أن الحمل لا يمنع الدورة الشهرية، يعني بعض النساء ممكن يجيها الدورة وهي حامل، في هذه الحالة تعتبر حائض وتمتنع عن الصلاة والصيام. طيب نأتي على قضية مسائل تتعلق بالزكاة. الزكاة أول شيء بالنسبة للزكاة يجب على المرأة أن تخرج من الرصيد المال الذي عندها 2.5% إذا حال عليه الحول، وهذه أسهل الطرق، يعني إذا بدأ في الإسلام أول راتب في 15 شعبان 1407، إذا جاء 15 شعبان 1408 وفي أثناء الفترة هذه جالها رواتب وأنفقت وصرفت وجاء أعطيات مثلا انتداب ولا علاوات ولا أشياء من هذا القبيل أو هدايا مالية، المهم شوف الرصيد اللي عندها بعد سنة كاملة طلع 2.5% منه سواء جاز بالفترة بسيطة ولا فترة طويلة، وهذا الأريح والأحوط والأسمح للنفس والأنفع للفقراء ولها الأجر من الله عز وجل. بالنسبة للحلي، الراجح في الحلي أن فيه زكاة، لأن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود بإسناد حسن أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها وبيدها سواران من ذهب مسكتان غليظتان من ذهب، فقالت صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ مو معقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد المرأة على شيء ما هو واجب، ما توعدها إلا وهذا واجب. وبعدين قوله أتؤدين زكاة هذا دال على استمرار الأداء، يعني إنها ثانويا تؤدي. فالعلماء اللي قالوا مثلا إنه ما في زكاة ما دام مجبول أو يعار، والعلماء اللي قالوا زكاة مرة واحدة في السنة في العمر مرة واحدة كل ما اشترى قطعة زكيها وبس ما عليها بعد كذا، يعني ليس الدليل معهم، وإنما الدليل على من قال أن الزكاة الذهب والفضة لو كان مستعمل أو معار هو واجب، لهذا الحديث الصحيح الذي عرف، وهذا هو رواية عن الإمام أحمد وقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأبدأ به من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. طيب ما هو النصاب إذا بلغ تطلع؟ النصاب 80 غرام تقريبا، لو صار 80 وأكثر تأخذ الصائب وزنه تقول له كم قيمته، لأنه في شيء عيار 18 في شيء عيار 21، فبعد حساب قيمته طلع 2.5% من قيمته. طيب لو ما عندها سيولة، ما عندها يعني مال تطلع نقد، تبيع من ذهبها قطعة بقدر الزكاة، أو إذا عندها قطعة قيمتها بقيمة الزكاة ممكن تعطي هذه القطعة لواحد من الفقراء ويكون قد انتهى ما عليها من حق الله عز وجل. لو هل هي اللي عليها الزكاة ولا زوجها اللي عليها الزكاة؟ الجواب طبعا هي اللي عليها الزكاة لأن هي صاحبة المال. طيب لو تبرع زوجها بإخراج الزكاة عنها هل يجزئ؟ الجواب نعم. لو تبرع ولدها أو أخوها أو زوجها أو أبوها بإخراج الزكاة عنها فإنه جاهز يجزئ، خلاص ما طلع شيء يكفي ما أخرجه هو، لكن بعد أخذ إذنها حتى تكون هي موجودة، يعني يأتيها يقول تسمحين أن أخرج عنك أو أخرج عنك، فتقول له أذنت لك بالإخراج أو أخرج، فتكون هي قد نوت الإخراج لكن عن طريق واحد يتبرع لها، فعند ذلك فح. لكن لو جاء واحد يقول له زوجتي ترى أنا طلعت عنك وهي ما تدري، فهذا لا يعتبر زكاة ولا تصح كزكاة وتعتبر كصدقة، وعليها إعادة الإخراج لأن لا بد من النية قبل الإخراج. يعني لو واحدة مثلا طلعت 1000 ريال صدقة في رمضان، بعدين جاءت حسبت زكاة الذهب طلع عليها مثلا 5000 ريال زكاة الذهب، هل يصح أن تقول هذيك 1000 الصدقة اللي قبل 15 يوم طلعتها أعتبرها من الزكاة وتصير باقي عليها 4000؟ الجواب طبعا لا يجوز، لأن ما نوت عند إخراج الألف أنها زكاة وكان غلقة، فإذا لا بد من النية. طيب بالنسبة لزكاة الفطر، يعني زوج الذي ينفق على المرأة المكلف كلام بالإنفاق على المرأة مثل الأب والزوج هو اللي واجب عليه أن يخرج، حتى لو كان المرأة لها دخل، حتى لو كان عندها دخل وهي مثلا في بيت أبيها، فأبوها الذي ينفق هو الذي يخرج زكاة الفطر طاعا عنها. طيب أو كان في بيت زوجها فزوجها ليخرج عنها لأن هو المكلف بالإنفاق عليها ولو كان لها راتب، لكن لو قالت أنا أبغى أخرج عن نفسي فيجوز لها ذلك، تخبر وتقول أبغى أخرج عن نفسي وتخرج هي عن نفسها. طيب لو أنها موظفة حبت هي لتخرج عن أفراد أسرتها كلهم، فهل يجوز؟ نعم، بشرط أن تأخذ ابنهم، تقول مثلا لأبيها أو لزوجها ترى أنا يعني أود أو يعني أنا أرغب في إخراج زكاة الفطر إني أنا أخرجها من مالي، فهل تأذن؟ فإذا أذن لها فتخرج هي من مالها عن الجميع ويجزئ ذلك. ويستحب إخراج الزكاة عن الجنين في بطن أمه، لا يجب وإنما يستحب. طيب الآن ننتقل الأسئلة اللي طرحت. ما حكم الإخراجات؟ طبعا أجبنا عليها. ضوابط الكعبات حدود منع الحمل أجبنا عليه. هل الدم الخارج من المرأة عند الولادة نجس؟ نعم، الدم هذا ليخرج نجس، ولو تلوثت فيه ثياب الطبيبة لا يصح أن تصلي بها. هل ينتقد وضوء الطبيبة بتلوث يديها بدم الولادة أو ماء الرأس؟ الجواب لا، لأن وإنما تغسل يديها مثل لو أصابها نجاسة في رجلها، لو واحدة دخلت الحمام توضأت وبعد الوضوء مثلا جاست رجلها على نجاسة، ما تعيد الوضوء إنما تغسل فقط المحل أصابها النجاسة. أرجو بيان الترتيب بالنسبة لقيام بتوليد المرأة المسلمة. أول شيء المرأة المسلمة، بعدين المرأة الكتابية، وبعدين المرأة البوذية، وبعدين الرجل المسلم، وبعدين الرجل الكتابي، بعدين الرجل البولي. يعني هي مثل ما كتبتها صحيح إن شاء الله، ترتيب الأخت صحيح. لقد استفدت من الدورة الشهرية ثم جلست 10 أيام وبعدها عودني نزول شيء من الدم، هل يجوز القضاء؟ طيب إذا كان النازل من الدم هذا، وأنت إذا كنت طبيبة ولا تسألي مختص بهذا الأمر، إذا كان هو بقية عادة بقية دم حيض، فطبعا إذا نزل عليك تمتنع عن الصلاة والصيام. أما إذا كان ما هو دم حيض وهذا هو الغالب يعني في ظني، لأن بعد 10 أيام يعني في العادة أنه ما تجي المرأة دم حيض بعد 10 أيام من كوريا، فإذا كان الدم هذا دم عرق ولا دم نجس ولا دم استحاضة فطبعا ما يمنع من الصيام والصلاة. قضاء أيام فطر في رمضان في شعبان ولم تقدر أن تصوم في الأشهر الأخيرة قامته في شعبان. المهم إذا كان الوحدة عليها قضاء من رمضان اللي راح، المهم أن تقضي قبل رمضان اللي يأتي، قبل رمضان الذي بعده، إلا إذا كان لعذر مثل مثلا امرأة حملت فأفطرت بسبب حملها لأن خشيت على الجنين، جاء رمضان أفطرت بسبب الحمل، بعدين وضعت وبعدين دم النفاس وبعدين أرضعت وكل هذا وهي إيش؟ لابد أن تفطر، وجاء رمضان اللي بعده ما قضت اللي عليها من رمضان الأول، هذه معذورة ما عليها شيء إلا القضاء. لكن لو واحدة فرطت ما جاها عذار ولا شيء، كان يمكن أن تقضي قبل رمضان وما قضت قبل رمضان، فعليها بالإضافة إلى 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 القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرته بالإضافة إلى القضاء. طبعا تعطيه يعني وجبة غداء أو وجبة عشاء سواء هي طبختها ولا عطته أكل مطبوخ ولا عطته أكل غير مطبوخ ويطبخه، أو عطتها مجموعة من الأفراد في عائلة واحدة أو مجموعة من الفقراء، المهم تغذي مساكين، عدد من المساكين تعطيهم وجبات، عدد الوجبات يساوي عدد الأيام التي أخرتها بغير عذر حتى جاء رمضان اللي بعده. أما إذا كان بعذر فيجوز حتى لو قضت قبل رمضان بأيام ما عليها إلا القضاء. حبوب تكلمنا عنها. الفحص المنزلي للمريض يبطل الصيام؟ لا، الفحص ما يبطل الصيام، لكنه يبطل الوضوء، لمس عورة العورة يبطل الوضوء طبعا إذا كان بدون حائل، أما إذا كان بالقفاز وطبعا هذا الأحوط يعني طبيا وشرعيا أن تكون لابسة شيء بيدها حتى لا تباشر العورة مباشرة، يعني تكون لابسة شيء، فإذا كانت لمست العورة فيقتل الوضوء، ولكن الصيام صحيح. وعلى العموم الأحسن إنها ما تفحص في النهار، تفحص في الليل، إلا إذا كان هذا الدوام وهذا وقت العيادة للضرورة فلا إشكال في ذلك. يعني المرأة المفحوصة إذا فحصت في الأجهزة ما يفطر لها. هل هناك فترة نفاس بعد الإجهاض؟ نعم، الإجهاض هذا يا جماعة انتبهوا القضية هذه مهمة، اللي الآن تسجط ولا تطرح هذه يعني طيب، المرأة اللي تسجط العادة ينزل منها دم، فإذا نزل دم هل يعتبر هذا دم نفاس ولا لا؟ قال العلماء إذا كان الشيء الذي نزل أسقطته المرأة يعني الجنين اللي نزل إذا كان مخلقا أو فيه بداية تخطيط مثلا لقدم أو يد أو رأس، يعني واضح أنه فيه تخلق ولو عضوا واحدا من أعضاء الجسم، لو ما بان فيه إلا اليد ولا ما بان إلا الرجل ولا ما بان إلا الرأس، أو كان يعني كامل مخلق، فهذا الدم اللي ينزل عليها بعض الإسقاط هذا هو دم نفاس، لأن مثل النفاسة هي نفاسة عليها من الأحكام الحكم حكم النفاسة، لكن لو نزل قطعة من اللحم غير مخططة ولا فيها أثر لتشكل أي عضو من الأعضاء، أو مثلا دم متجلط يعني ما في تخصيص لشيء ولا في أثر لعضو متكون، فالدم اللي ينزل عليها دم استحارة وليس دم نفاس، فلا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام. تغطية الوجه واجب، وإخراج العينين للضرورة لا بأس به، وقال بعض العلماء تفرد عينها اليسرى، لكن إن احتاجت إلى إخراج العينين كلهم تخرج العينين، خصوصا إذا كانت تتنقل تخشى ما ترى الطريق ولا تصطدم برجل فتخرج عينيها لترى الطريق. ويدخل النقاب، النقاب يعني لبسه طيب، لكن المهم واحدة تستر وجهها بأي شكل، نقاب ولا غطى وجهه لأي طريقة، المهم تستر وجهها، لكن يمكن يكون النقاب مريح بالنسبة لإخراج العينين. تركت زوجها لمدة سنة برضاه، والله طبعا إذا هو راضي جائز، لكن المشكلة الآن في قضية السفر بغير محرم، هذه المشكلة، فيجب على الأخت أن تنتبه لهذا الموضوع الآن، قضية السفر بغير محرم المفروض الواحدة لا تلجأ إلى هذا إلا عند الضرورة، أن تكون يعني زوجها ما له عمل أو 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 مثلا فيه شيء يمنع من العمل أو دخله لا يكفي وهي أحبة أن تساعده وهو أذن لها، فهذا من المعروف إن شاء الله، لكن تنتبه أن ما ترتكب محرمات أخرى مثل السفر بغير محرم، مثل الخلوة بالرجال، مثل إقامتها في بلد قد يخشى عليها. فأما إذا كان يعني ويعني إذا كان الأشياء الرسمية طبعا فيها حق لها في جلب زوجها، فلا بد أن يكون معها في بلاد الغربة، ما تجلس واحدة مقطوعة في بلاد الغربة. هل يجوز لرجل أن يدخل على المرأة التي عقد عليها قبل الموعد المحدد للزفاف؟ وهل إذا رفضت المرأة الزوجة عليها دم ويشملها اللعن في الحديث؟ الجواب يجوز للرجل أن يدخل على زوجته وأن يختلي بها وأن يقبلها وأن يصافحها بمجرد العقد، لأنه خلاص صارت زوجة شمعا، فبأي حق يمنع من الجلوس معها أو أن يذهب معها أو تذهب معه؟ ما يصح ما دام تأكدنا أن الرجل موثوق به، ولذلك زوجناه. لأن بعض الناس يقولون والله خلنا هذه فترة اختبار، شلون فترة اختبار؟ ما دام أنكم عقدتوا عليه شلون فترة اختبار؟ هذه فترة الاختبار قبل، وأنا الآن أريد أن أتكلم عن نقطة، يعني بعض الفتيات المتزمات إذا تقدم لها واحد يحصل تقصير في السؤال عنه، فنتيجة لذلك تقع طامات وتقع بلايا، يعني منها مثلا واحدة قصرت قبل فترة تقول أنها ملتزمة جدا وأنها تقدم لها واحد على أساس أنه ملتزم جدا، وبعد الزواج تبين لها أنه لا يصلي ويشرب الخمر. يعني نقول الآن يعني لهذه المرأة والأمثال، يعني يشربون على أساس أنه مسجن جدا، بعدين طلع أنه ما يصلي يشرب الخمر. هذا إذا دل يدل على إيش؟ يدل على أنه ليس هناك تحري كامل، وإنما مجرد اعتماد على أول خبر كيف فلان لا ممتاز أخلاق الدينة. طيب خلاص ما يكفي هذا، شوف لابد من تأخذ المرأة فترة كافية جدا، ومن حقها أن تؤخر الجواب حتى تتأكد تماما أن هذا الرجل فعلا صاحب دين، ولا التسرع، ولا مثلا يقول يلا جوزي هذا فرصتي كذا، لا تتريث حتى لا تقع بعدين مصيبة. والمصائب ترى في هذا العصر كثيرة جدا من هذا النوع. فنقول ما دام أنها قد تأتي عليه على دينه ما تغير، فلا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تمنعه من الجلوس معها والذهاب معها والدخول عليها وملامستها أبدا، بل إنها تدخل في العقاب المتوعد به، لأن هذا زوجها. كيف الآن بغض النظر عن قضية الأعراف والتقاليد الاجتماعية أنه واحد ما يدخل إلا بعد العرس وكذا، هذا شيء والشرع شيء آخر، نحن نتبع الشرع الحمد لله ما نتبع العادات والتقاليد، لكن ممكن ينصح الرجل يقول له مثلا تقول له زوجته مثلا تمهل يعني حتى لا يتكلم الناس كذا، لا بأس في هذا ما في شيء، لكن أن تمنعه من الدخول عليها ولا تجلس معاه وهو عاقد عليها صار زوجها شرعا وهو رجل دين صاحب دين، هذا لا يجوز مطلقا. هل يجوز مرة أن تدعو الرجل وتأمر معروفة عن المنكر؟ الجواب نعم يجوز لها أن تدعو الرجل تأمر معروفة عن المنكر، لكن في حدود إيه؟ في حدود الحدود الشرعية. يعني مثلا واحدة عندها أخ، عندها زوج، عندها أب، تدعوهم وتعطيهم أشرطة وكتب، تبين لهم، تنصحهم، تعلمهم، ترشدهم أولادها، لكن ما هو من وظيفة المرأة أنها تروح تمسك الأطباء والرجال والجيران الشباب الجيران وتقول هذول أنا بنصحهم وبأتصل على أبي الجيران بالتليفون وأكلمه وأنصحه وأن هذه دعوة إلى الله. هذا الكلام هذا الخطأ، لأن هذه فيها مفاسد، فيها مفاسد. ممكن ترسل رسالة ليس فعلت خير، ممكن إلى رجل أجنبي ما يعرفني إلا عبد الله طريقة للدعوة، لكن تقول والله يلا هذا أمر رفع من المنكر، يلا برفع السماعة وأكلم مثلا المسؤول الفلاني، ولا أكلم مثلا واحد في تحرير جريدة، ولا أكلم ابن الجيران، ولا أكلم هذا وأقول شلون تفعل وما تفعل، وأنت وأنا أعرف حالة واقعية بدأت امرأة هكذا، واحد اتصل عليها في غازل فقالت أدعو إلى الله وأنصحه وهي مستجنة، انتهت في بيت واحد كذا موعد انتهت القضية في بيت واحد. ليش؟ يعني أنه أعطيه كتب وأعطيه أشياء وبعدين المسألة انتهت هذه النهاية المأساوية المؤسفة. ليش؟ لأن الله أمر بعرفة نعلمك ودعو إلى الله، دعو إلى الله واجب ويلا. وبعدين يعني فيه شيء عند المرأة في الحياة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء بخبرها، شلون راح ترفع السماعة وتكلم واحد بكل جرأة تقول له أنت تفعل وأنت كذا وأنت ما بي، وخصوصا إذا كان واحد يعني مستقيم لكن عليه ملاحظات تقول يلا أنا برفع السماعة وأكلم، تأخذ حريتها في الكلام مع الرجل بحجة النصيحة بحجة كذا. ليش؟ ما في وسائل يعني إلا المواجهة الشخصية. لكن هناك حالات مثل مثلا مدير المستشفى يراد أن يوجه له نصيحة ولا شيء، فكتبت مجموعة من الطبيبات طلب ولا نصيحة مكتوبة شيء طيب جامع وخير حاجة طيبة، ولا مثلا مجموعة من المدرسات كتب مثلا رسالة إلى مندوب التعليم ولا إلى مدير التعليم ولا يعني إلى مسؤول من المسؤولين يعني فعلات خير بتوقيع كذا، ما في إشكال شيء طيب. لكن والله ربنا وأنا متنقذ أقول الله أنا حجاب كامل أروح أكلم هذا الرجل أنصحه بالجيران ولا الرجال فلاني أتصل عليه لا طبعا. وتتنتهي هذه الأشياء نهاية والعياذ بالله يعني نهاية عجيبة. كل هذا بسبب إيش؟ الجهل بالحدود الشرعية في قضايا الدعوة إلى الله. البدل بإلقاء السلام على الرجل إذا ما في فتنة لا بأس به، وإذا في فتنة خشية أن يستلذ بصوتها أو تحدث يعني مثلا يسوق في نفسه شيء من إلقاء السلام وأن هذه العادة صوتها ناعم وأنها يعني مثلا قد يفتتا بصوتها فالسلام إلقاء السنة أساسا فلا تعمل السنة ويوقع بسببها في محظور يعني يقول أنا ما كنت يقول الحسد نزل في القرآن الكريم أو الحسد حسد هناك كلما دخلت بيتي يحدث لي شيء والجميع يقول لا تدخليها يحدث لي شيء. طيب أنا أقول هذا السؤال الجواب فيه تفصيل. التفصيل هو إذا كانت هذه المرأة صاحبة دين وما هي يعني ما هي مثلا ساحرة ولا هي عرافة ولا هي سيئة ولا من وراء شر فيكون الربط بين دخولها وبين حدوث مصيبة هو من التطير والتشاؤم المحرم المنهي عنه شرعا. معنى واحدة زينة تدخل البيت وبعدين نقول هذه كل ما دخلت عليه فلانة صارت مصيبة هذا تشاؤم لا يجوز من الشرك هذا لا يجوز هذا التطير لا يجوز مطلقا بس إرغاما للشيطان وإرغاما لألسنة الناس تدخليها بيتك كذا مرة. طيب لو كانت هذه المرأة امرأة ساحرة أو تتعامل بالسحر وإذا دخلت بيتك وضعت السحر في البيت